لنتخيل معا تقريرا طبيا رسميا يوثق حالة مريض توقف قلبه لأربعين دقيقة كاملة. الأطباء حاولوا الإنعاش بكل الطرق الممكنة وفشلوا.
أربعون دقيقة؟ يعني نحن نتحدث عن موت سريري مؤكد وتلف حتمي للدماغ.
بالضبط. الأطراف بدأت بالفعل تتحول إلى اللون الأسود بسبب انقطاع الأكسجين، لكن وضد كل القوانين الفسيولوجية يعود هذا الشخص للحياة بنبض طبيعي ويستيقظ ليتحدث مع عائلته وكأن شيئا لم يكن.
واو، يعني عندما نسمع قصة كهذه اليوم ومرفقة بتقارير طبية عقولنا تتوقف للحظة. نحن نميل كبشر إلى اليقين المادي، إما أن القلب ينبض أو لا ينبض.
صحيح،
لكن عندما يخترق حدث غير قابل للتفسير هذا النظام الدقيق نجد أنفسنا أمام معضلة حقيقية تتحدى فهمنا للواقع.
طيب، إذا كان من الصعب علينا استيعاب حدث موثق طبيا حدث قبل سنوات قليلة، فكيف يمكننا أن نتعامل مع نصوص كتبت قبل 1000 عام تتحدث عن أحداث مشابهة؟ رحلتنا اليوم أو هذا الاستكشاف المتعمق سيغوص في هذه المعضلة.
نعم، وسنعتمد في نقاشنا على أبحاث ومحاضرة الدكتور كريغ كينر حول الموثوقية التاريخية للنصوص القديمة وتحديدا إنجيل متى.
نحن لن نقرأ التاريخ هنا كقصة قبل النوم، دعونا نضعه تحت مجهر التحقيق الصارم. كيف نقيم نصوصا قديمة؟ ولماذا نعتبر بعضها موثوقا بينما سقطت أخرى؟ وكيف يمكن لأفلام الأشعة في غرف الطوارئ المعاصرة أن تعيد تشكيل نظرتنا للتاريخ؟ دعونا نفكك هذا اللغز.
البداية المنطقية لأي تحقيق تاريخي في نصوص قديمة هي فحص الحمض النووي اللغوي لها، يعني نحن لا نهتم فقط بما تقوله الكلمات بل بكيفية صياغتها
لمعرفة ما إذا كانت تعكس بيئتها الأصلية حقا.
بالضبط، هل هي أصلية أم أنها كتبت لاحقا وتم إرجاعها بالزمن؟ وهذا يأخذنا إلى تفصيل مذهل حول لغة هذه النصوص.
الأناجيل كما نعرف كتبت باللغة اليونانية لأنها كانت لغة التواصل العالمية وقتها، لكن التحليل اللغوي يظهر أنها تعج ببصمات أرامية واضحة جدا.
والأرامية كانت لغة الشارع في الجليل في ذلك الوقت.
صحيح، ما حدث هو أن الكنيسة الأولى ترجمت الأقوال إلى اليونانية لكن بحرفية شديدة، حرفية لدرجة أنها أحيانا تكسر قواعد النحو اليوناني وتفقد معناها البلاغي.
وهذا الالتزام الصارم بالأصل هو الدليل الذهبي للمؤرخين. خذ على سبيل المثال تعبير ابن الإنسان في الآرامية والعبرية، هذا التعبير مألوف جدا،
لكن عند نقله حرفيا إلى اليونانية
يصبح ركيكا جدا وبلا أي معنى سياقيا للمتحدث اليوناني. المترجمون لم يحاولوا تجميل النص ليناسب البلاغة اليونانية بل حافظوا على الإيقاع الآرامي.
يعني كأننا نترجم مثلا شعبيا محليا حرفيا إلى لغة أخرى، الجملة ستبدو غريبة ومضحكة لكن هذا الخطأ النحوي يثبت أصالة المصدر.
تشبيه ممتاز، والأمر يتجاوز النحو إلى التفاصيل البيئية. هناك استعارة شهيرة للاستحالة وهي مرور جمل من ثقب إبرة.
نعم،
في بابل المعلمون كانوا يستخدمون استعارة مشابهة لكنهم يقولون مرور فيل من ثقب إبرة،
لأن الفيل كان أضخم حيوان هناك، بينما في الجليل وفلسطين الجمل هو الأضخم.
دقيق جدا، هذا التطابق البيئي العفوي يغلق الباب أمام فكرة أن النصوص كتبت بعد قرون في أوروبا، إنها انعكاس حي لبيئة القرن الأول.
طيب، تجاوزنا اختبار اللغة، التحدي التالي هو من جمع هذه التفاصيل وكيف تأكد من صحتها في عصر بلا مسجلات صوتية؟
هنا نركز على المنهجية التي اتبعها كتاب مثل لوقا، إنه يمثل نموذج التحقيق الصحفي القديم.
كيف ذلك؟
لوقا ادعى أنه تتبع كل شيء بتدقيق، وهذا يتوافق مع معايير كتابة التاريخ اليوناني الصارمة التي تعتمد على مقابلة شهود العيان.
وهناك تفصيل مثير في سفر أعمال الرسل وهو الجزء الثاني من تاريخ لوقا يثبت هذا الاحتكاك المباشر، أقصد التغير المفاجئ في الضمائر.
نعم، مقاطع النحن.
بالضبط، ينتقل الكاتب فجأة من الحديث بضمير الغائب إلى صيغة الجمع، نحن أبحرنا، نحن ذهبنا، هذا يشير إلى أنه كان مرافقاً لبولس وقضى ما يصل إلى عامين في منطقة اليهودية وقيصرية.
عامان كاملان يشكلان فرصة ذهبية لمقابلة شهود مثل يعقوب وفيليبس.
لكن لحظة، دعنا نطرح الشك المنطقي هنا. ألا يمكن أن يكون استخدام نحن مجرد حيلة أدبية ذكية لزيادة الواقعية كما نفعل في الروايات اليوم؟
سؤال يتردد كثيراً، لكن التحليل الأدبي لنصوص العالم القديم يرد عليه بحزم. هذا الأسلوب لم يكن مستخدماً في الأعمال التاريخية القديمة إطلاقاً، بل اقتصر على الروايات الخيالية البحتة.
يعني المؤرخ القديم لم يكن ليفعل ذلك للتجميل؟
أبداً، استخدموا نحن فقط للإعلان بوضوح أنهم كانوا حاضرين، وما يؤكد ذلك هو أن هذه الصيغة تستخدم في تنقلات جغرافية عادية جداً وتختفي في سرد الأحداث الكبرى كالقيامة.
لو كانت حيلة لاستخدمت في أهم المشاهد.
بالضبط، وهذا يجرنا إلى شهود العيان في القيامة. النصوص تتفق على أن النساء كن أول الشهود.
وهذا تفصيل محوري، يجب أن نفهم القانون في القرن الأول. شهادة المرأة كانت تعتبر أقل شأناً وغير مقبولة أحياناً في المحاكم الرومانية واليهودية،
وهذا ما يطلق عليه المؤرخون معيار الإحاج.
نعم، لو أن أشخاصاً اختلقوا قصة في مجتمع ذكوري، فآخر شيء سيفعلونه هو جعل النساء بطلات وأول الشهود. هذا يضعف موقفهم جداً.
التفصيل موجود لسبب واحد، لأنه حدث فعلاً ولم يمكنهم تغييره. طيب، إذا كانت هذه الأناجيل الأربعة مبنية على أدلة قوية، ماذا عن الضجة حول الأناجيل المفقودة أو المخفية؟
نظرية المؤامرة المفضلة، كأن الكنيسة أخفت نصوصاً في أقبية سرية، لكن الواقع أقل إثارة، هي لم تكن مفقودة، بل تم تجاهلها لأنها لم تكن موثوقة.
نعم، اعتمدت الأناجيل الأربعة بالإجماع تقريباً، بينما الأناجيل المنحولة أو الأبوكرافية ظهرت في أواخر القرن الثاني والثالث،
مثل الأناجيل الغنوصية كإنجيل توما.
صحيح، الغنوصية فلسفة ترى أن المادة شر والروح فقط هي الخير. هذا الفكر لم يكن موجودا في بيئة القرن الأول في فلسطين. هذه النصوص حاولت إلباس الفلسفة اليونانية ثوبا تاريخيا.
دعينا نستخدم استعارة هنا. الأناجيل المعتمدة تشبه الأفلام الوثائقية المعتمدة على لقطات حية ومقابلات مع السكان المحليين.
والأناجيل الغنوصية؟
تشبه أفلام الدراما التاريخية المصنوعة بعد قرون لإمتاع الجمهور أو تمرير فلسفات معاصرة دون اهتمام بالدقة الجغرافية.
استعارة في محلها، وهناك محاولات تزوير أحدث مثل إنجيل مرقس السري في القرن العشرين.
الذي أحدث ضجة ضخمة وقتها.
لكن عندما فحص، وجد الخبراء ارتعاشات التزوير في الخط. الأسوأ أنه احتوى على مفاهيم ونكات غربية حديثة.
نكات حديثة في نص قديم؟ هذا يسقطه فوراً. طيب، إذا كانت النصوص الأربعة قوية تاريخياً، فلماذا يرفضها بعض النقاد؟ الفيل في الغرفة هو المحتوى، وتحديداً المعجزات.
نعم، العقبة الغربية. في القرن التاسع عشر زعم فلاسفة مثل ديفيد فريدريك شتراوس أن المعجزات مستحيلة، وبالتالي أي شاهد عيان هو واهم أو القصة أسطورة.
المفارقة المضحكة هنا هي قصة صديق شتراوس المقرب. إدوارد موريكا كان مقعدا بسبب مشكلة في العمود الفقري، شفي على يد قس وعاد قادرا على تسلق الجبال.
وماذا فعل شتراوس؟ تجاهل الدليل الحي أمامه؟ وقال إنها حالة نفسية جسدية، تأثير بلاسيبو.
هذا تحيز منهجي. علم الاجتماع والقانون والتاريخ يعتمدون على شهادة شهود العيان. لماذا تستبعد الشهادات فقط عند الحديث عن المعجزات؟
المشكك قد يقول إننا في عصر العلم، وهذه الحالات مجرد استجابة نفسية أو تشخيص خاطئ.
وهذا ينقلنا إلى الأدلة الطبية المعاصرة، لنتحدث عن حالة بروس فان ماتا. سحق تحت شاحنة وتدمرت أمعاؤه الدقيقة.
بقي منها 25 سنتيمترا فقط، والإنسان يحتاج إلى أكثر من 30 سنتيمترا ليبقى حيا.
كان يموت ببطء، وبعد أن صلي من أجله التقارير الإشعاعية أظهرت أمرا مستحيلا. الأمعاء نمت وازداد طولها لتكفي لبقائه حيا.
هذا لا يمكن أن يكون بلاسيبو. لا يمكنك استخدام التفكير الإيجابي لتنمية أعضاء داخلية مفقودة.
بالضبط، وهناك حالات موثقة في المجلة الطبية الجنوبية عام 2010.
نعم، دراسات في قرى موزمبيق لحالات صم وعمى غير قابلة للإنعكاس. استعادوا حواسهم بعد الصلاة. العلم يكتفي بتسجيل البيانات ويقف عاجزا عن التفسير الفيزيولوجي.
ولنعد لقصة جيف ماركين التي بدأنا بها. توقف قلبه لأربعين دقيقة. الدكتور كراندل أعلن الوفاة، لكنه شعر بدافع للصلاة وصعقه مرة أخيرة.
وعاد للحياة بنبض طبيعي وبدون أي تلف في الدماء. أو حالة الطفل الهندوسي فيكرم الذي غرق لأكثر من ساعة وأعلن موته، ثم استيقظ وعاد ليلعب وكأن شيئا لم يكن.
لكن يجب أن نضع تنبيها هاما هنا. هذه الأحداث ليست مضمونة كقانون فيزيائي. المحاضر نفسه يعاني من الصلع وضعف البصر ولم يشفى.
والدكتور كراندل الذي شهد أحياء جيف فقد ابنه بالسرطان لاحقا. المعاناة موجودة.
لكن كثرة الشهادات الموثقة تشير إلى ظاهرة لا يمكن إنكارها. وجود عدم الشفاء لا يلغي الأدلة الموثقة للحالات التي حدثت.
تراكم هذه الآلاف من الشهادات يفرض تحدياً حقيقياً على النظرة المادية الصارمة للعالم.
دعونا نلخص إذن. بدأنا بتحليل بصمات آرامية دقيقة داخل نصوص يونانية لتأكيد أصالة البيئة. استكشفنا تحقيقات لوكا الصحفية ومعيار الإحراج بشهادة النساء.
وأسقطنا زيف الأناجيل المتأخرة، ثم واجهنا الشك المادي الغربي وصولاً إلى غرف الطوارئ المعاصرة.
النصوص القديمة كأساطير دون فحص، ولا تجاهل الأدلة الطبية الحديثة لأنها لا تتوافق مع فلسفتنا المسبقة.
وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة ومستفزة للتأمل بحق.
إذا كانت النصوص القديمة حافظت على دقتها لآلاف السنين، والطب الحديث يقف أحياناً عاجزاً أمام حالات شفاء موثقة، فهل يعقل أن يكون الانقسام الحاد الذي نضعه اليوم بين الواقع المشهود والمعجزة هو مجرد قيد ثقافي حديث؟
سؤال عميق. ماذا لو لم يكن معياراً علمياً موضوعياً، بل مجرد جدار بنيناه لنحمي نظرتنا المادية الضيقة للعالم؟
نقطة رائعة نختم بها رحلتنا اليوم. شكراً لكم على المتابعة، ولنواصل دائماً التساؤل والبحث.